صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في التكبير لعيد النحر وأيام التشريق في ابتدائه وانتهائه في حق المحل والمحرم. فقال أبو حنيفة: يبتدئ بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إذا كان محلا أو محرما إلى أن يكبر.
يعني لم يفرق بين الحاج وغير أبو حنيفة، إنما يبدأ التكبير من صبح عرفة. نعم.
إلى أن يكبر لصلاة العصر يوم النحر ثم يقطع.
نعم، هذا التكبير المقيد. طب احنا عندنا التكبير على قسمين: مطلق، ويبدأ من هلالة الحج وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. طيب، والمقيد أبو حنيفة هنا قال يبدأ من صبح عرفة سواء كان محرما أو كان محلا. طب ينتهي ماذا؟ بعصر آخر أيام التشريق، بعصر آخر أيام التشريق. نعم.
قال: ولا فرق في الابتداء والانتهاء عنده بينهم.
نعم، أي بينهما، يعني بين المحل والمحرم. نعم.
وقال مالك: يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر خلف الصلوات كلها حتى ينتهي إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وهو الرابع من يوم النحر، فيكبر خلفها ثم يقطع التكبير فيما بعدها فلا يكبر، وذلك في حق المحل والمحرم.
نعم، يبقى الإمام مالك يرى أن الابتداء للمحل والمحرم يبدأ من ظهر يوم النحر. طب ينتهي ماذا؟ صبح آخر يوم من أيام التشريق، اللي هو صبح يوم الثالث عشر، صبح الثالث عشر. نعم.
قال: وعن الشافعي أقوال أشهرها أنه يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق كمذهب مالك، والقول الثاني يكبر عقيب صلاة المغرب من ليلة النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، والقول الثالث يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
نعم.
والعمل على هذا القول عند أصحابه، ولم يفرق بين المحل والمحرم.
تمام. وقال أحمد:
وقال أحمد: إن كان محلا فيكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
إن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق. يعني أحمد يرى التفريق من المحل والمحرم. المحل يبدأ من صبح عرفة وينتهي عصر أيام التشريق، آخر أيام التشريق، والمحرم يبدأ من ظهر يوم النحر. وهذا القول هو الأقرب لوجود آثار عن السلف في ذلك كثيرة. نعم، هذا كلام رجب في الآثار هذه. نعم.
قال: واتفقوا على،
فالأقرب في هذه المسألة هو قول أحمد رحمه الله. نعم، النبي ما جاء عنه شيء مرفوع في ذلك، وإنما هي آثار كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
قال: واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المحل والمحرم خلف الجماعات.
يعني المحل والمحرم إذ يكبر خلف الصلوات المكتوبات فهذه إنما تكون في الجماعة، ده محل متفق عليه. نعم، لكن في غير الجماعة قد اختلفوا. نعم.
قال: ثم اختلفوا في من صلى منفردا من محل أو محرم في هذه الأوقات المحدودة عند كل منهم هل يكبر؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: لا يكبر من كان منفردا. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يكبر المنفرد أيضا.
نعم يعني لو كان منفردا كبر، هذا قول مالك الشافعي وأحمد في رواية، إنما أنه لا يكبر إذا كان منفردا، هذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية. البغوي ذكر في شرح السنة قال: واختلف قول الشافعي في التكبير خلف النوافل. هذه مسألة ستأتي، طيب نأتي بها ثم نعلق بتعليق البغوي. يبقى دي فيما مضى، هل التكبير يكون في صلاة الفريضة إن صليتها في جماعة، أو في صلاة الفريضة مطلقا حتى لو صليتها فردا؟ اختلف أهل العلم. أما الجماعة متفق عليه يكبر خلف الصلاة إذا كانت في جماعة، لكن المنفرد اختلفوا في ذلك، والراجح أنه لا فرق، يكبر في الصلاة إن كانت في جماعة أو كذلك إذا كان وحده. نعم. طيب النوافل، قال ابن رجب. نعم اقرأ. اقرأ.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وذكر الله في هذه الأيام نوعان، أحدهما مقيد عقيب الصلوات، والثاني مطلق في سائر الأوقات. فأما النوع الأول فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. وقد قال مالك في هذا التكبير إنه واجب. قال ابن عبد البر:
يعني هذا وإلا مالك في حديث مرفوع إلا أن عمل المسلمين أجمعوا عليه، فإذا أجمعوا عليه فوجب العمل بما أجمعوا عليه. نعم.
يعني وجوب سنة، وهو كما قال. وقد اختلف العلماء في أول وقت هذا التكبير وآخره، فقالت طائفة يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فإن هذه أيام العيد، كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعا من الصحابة، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. فقيل له: فابن عباس اختلف عنه، فقال: هذا هو الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه. نقله الحسن بن ثواب عن أحمد. وإلى هذا ذهب أحمد، لكنه يقول: إن هذا في حق أهل الأمصار، فأما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر، لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية. وحكاه عن سفيان بن عيينة، وقال: هو قول حسن، ويمتد تكبيرهم إلى آخر أيام التشريق أيضا على المشهور عنه. ونقل حرب عنه أنهم يكبرون إلى صلاة الغداة من آخر أيام التشريق. وممن فرق بين الخارج وأهل الأمصار أبو ثور. وروى الخضر الكندي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: إذا كان عليه تكبير وتلبية بدأ بالتكبير ثم التلبية. قال أبو بكر بن جعفر: لم يروها غيره. قلت: الخضر هذا غير مشهور، وهو يروي عن عبد الله بن أحمد المناكير التي تخالف روايات الثقات عنه، والذي نقل الثقات عن أحمد أن الحاج لا يكبر حتى يقطع التلبية، فكيف يجتمعان عليه؟ وقد حملها أبو بكر إلى ما إذا أخر الحاج رمي جمرة العقبة حتى صلى الظهر.
طيب خلاص واضح، يعني أن هذا ليس في شيء مرفوع، إنما يأثر عن رسول الله. نعم، أثر عن صحابة رسول الله. نعم.
قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: واتفق
الشيخ ابن باز قال: ومحفوظ من فعل بعض الصحابة.
من؟
الشيخ ابن باز في فتوى له قال: فإن التكبير في أيام التشريق وبعد الصلاة محفوظ من فعل الصحابة رضي الله عنهم وعمر وجماعة من الصحابة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده فيه ضعف.
نعم، لكن مثل هذا ما يكون هذا له حكم المرفوع، هذا له حكم مرفوع، ولم يصح من مرفوع ولم يروى فيه مرفوع صحيح، إلا أن له حكم مرفوع، لأن هذه عبادة. والعبادة توقفية، فمحال إن الصحابة يواظبون على التكبير ولا يكونوا مرفوعا، يسلمون التسليم الواحدة في الجنازة ولا يكون هذا مرفوعا، يعني يكون لرؤية الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات إلا في أحد قولي الشافعي رضي الله عنه أنه يكبر خلفها أيضا.
نعم.
قال:
واتفق عليه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات إلا في أحد قولي الشافعي رحمه الله أنه يكبر خلفهما أيضا، يعني بتصلي سنة الفجر مثلا هل أو صلاة الضحى هل تكبر بعد النوافل أم لا؟ في شرح السنة البغوي قال: واختلف قول الشافعي في التكبير خلف النوافل، وكان محمد بن علي ومحمد المنكدر يكبران أيام التشريق خلف النافلة، ومحمد هو أبو جعفر الباقر. نعم. وقال العثيمين: إنما خاص بالمكتوبات، ولعل هذا هو الأقرب أن ذلك خاص بالمكتوبات، سواء صلت في جماعة أو فردا، سواء صلت في جماعة أو فرد. نعم. نعم، اقرأ السماعة جنبه.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقال أكثر العلماء: لا يكبر عقب النوافل.
نعم، لا يكبر عقب النوافل، هذا أكثر العلماء، إنما في الفرائض فقط. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واختلفوا في من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يقضي، وقال أحمد: يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه، وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
نعم.
قال: ثم اختلف في من رأى قضاء
في من واختلفوا في من فتت صلاة العيد مع الإمام، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يقضي، خلاص فتته مع الإمام إذا لا يقضي، وقال أحمد: يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروج، وعن الشافعي قولان كالمذهبين. ثم اختلف من رأى قضاءها.
قال: ثم اختلف من رأى قضاءها في كيفيته، فقال أحمد: في أشهر رواياته يصلي أربعا كصلاة الظهر، يسلم في آخرها، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، واختارها الخرقي وأبو بكر. وعنه أيضا يصليها ركعتين كصلاة الإمام، وهو مذهب مالك وقول الشافعي، وقول الشافعي على القول الذي يرى قضاءها. وعنه رواية ثالثة: هو مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعة.
طيب، إذن هنا يقول: الذين رأوا القضاء اختلفوا. أحمد في أشهر رواياته يقول يصلي أربعا كصلاة الظهر، يسلم في آخره، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، اختارها الخرقي أبو بكر. وعنه أيضا يصلي ركعتين كصلاة الإمام، وهو مذهب مالك، وهو قول الشافعي على القول الذي يرى قضاءه. وعنه رواية ثالثة: ومخير بين يصلي ركعتين أو أربعا، والصحيح أنه يقضيها على ما هي عليه، يقضيها على ما هي عليه، أي أنه يقضيها ركعتين مكبرا السبع والخمس، سبع في الأولى والخمس في الثانية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. وأما القضاء فمتى يكون وقته؟ وقته وقت العيد، أما إذا خرج الوقت فلا يقضيه إلا إذا كان فواتها على المسلمين كلهم لعدم معرفة بالوقت، إلا بعد أن خرج وقتها فإنهم يصلون في اليوم التالي في وقت صلاة العيد. أما إذا فاتت البعض، أما إذا فاتت البعض فإنه يصليها على نحو الصفة المعروفة. نعم. نعم. من يصلي ما وقال وهو مذهب مالك. نعم نعم نقل في الأول عن مالك أنه لا يقتل، ثم نقل هنا لعل التفريق بين مالك ومذهب مالك، لأنه قال هنا وعنه أيضا صدق عليك صلاة الإمام وهو مذهب مالك وقول الشافعي. الأول ذكر أن مالك لا يرى القضاء، ثم هنا ذكر قال يصليها ركعتين كصلاة الإمام وهو مذهب مالك. شوف نرجع إلى الأصل، شوف كلام عبد البر في التمهيد أو الاستذكار في نقل لمالك بطل. نعم يقول اي نعم، يبقى ابن القطان ذكر عن مالك القضاء لكن على وجه الاستحباب. نعم فلعل هذا يعني اللي جعل ابن هبيرة ينقل عن مالك انه لا يقضي، فيكون يحمل على اساس انه لا يقضي وجوبا، طبعا ده على قول من يوجب صلاة العيد، وانه يصلي ركعتين منقول عن مالك ان ذلك على الاستحباب. نعم شوف كلام ابن عبد البر في نقل عن مالك. نعم
قال واتفقوا على أن السنة أن يصلي
لكن كما قلنا الصحيح أنه يقضيها على نحوها، صلى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة. أيوة مجاهد قضاء نعم يعني كترجحنا مثلها نعم القضاء كالأداء. نعم
قال رحمه الله تعالى
لحظة قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار وأما قول مالك في هذا الباب في رجل وجد الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته فإن صلى فحسن يكبر سبعا وخمسا قبل قراءتي.
تمام يبقى الجمع هنا بين ما ذكر ابن هبيرة أولا عن مالك لا يقضي، وثانيا في صفة القضاء أنه لا يجب عليه ذلك بل يستحب. فإذا قضاها استحبابا فما صفة قضائها؟ نعم يبقى نقول عن مالك أنه لا يقضي يعني وجوبا وإنما يقضي استحبابا. نعم
قال رحمه الله تعالى واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلى بظاهر البلد لا في المسجد، فإن أقام لضعفة الناس وذوي العجز منهم من يصلي بهم في المسجد جاز، إلا الشافعية فإنهم قالوا إن صلاتها في المسجد أفضل من إذا كان المسجد واسعا.
نعم يعني أن الأصل وصلاتها في المصلى كما كان النبي يصلي العيدين في المصلى، لكن إن أقام لضعفة الناس وذوي العجز منهم من يصلي بهم في المسجد جاز، إلا الشافعية فإنهم قالوا إن صلاة في المسجد أفضل إذا كان المسجد واسعا. وطبعا هذه أفضلية في مقابلة السنة، لو كان هذا أفضل لصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دائما، إنما كان الأصل أن النبي يصليها في المصليات لكن صلىها في المسجد لما حصل مطر أو كذا، فيجوز أن تصلى في المسجد للحاجة. طيب لو الإمام هيصلي في المصلى ثم موجود ضعفة لا يقوون على الذهاب إلى المصلى، هل للإمام أن يقيم رجلا يصلي بهم في المسجد لأنهم يعجزون عن الذهاب إلى المصلى؟ قال هنا فإن أقام لضعفة الناس وذوي العجز منهم من يصلي بهم في المسجد جاز، ومن هنا يؤخذ أنه لا بأس بتعدد العيد في البلد إذا كان هناك حاجة، ومن هذه الحاجة اتساع البلد، ومن هذه الحاجة كثرة الناس، ومن هذه الحاجة وجود مصليات لأهل البدع، هذه أوقع من غيرها في الحاجة. يعني مصلى البلد يوجد عليه أهل بدعة، واحد تكفيري واحد حزبي واحد كذا، فهو أقام مصلى في طرف البلد الآخر، فهذا من الدواعي الشرعية العظيمة لإقامة العيد. نعم. من؟ لا، لو كان الإمام هو الحاكم أو من قبل الحاكم فإننا نصلي وراءه، طالما أن هذا الرجل هو الإمام أو معين من قبل الإمام. أما إذا كان الناس يكتبون على رأس مبتدع وهو ليس إماما ولا وكله الإمام، فإنك تقيم مصلى آخر على السنة. أما إذا كان الإمام قد نصب واحدا تصلي وراءه، إلا إذا كان الإمام يسمح ولا يمنع، لا يمنع من إنشاء مصليات، فحينئذ أنشئ مصلى على السنة. لكن لو الإمام قال لك ما في مصلى لهذا، هذا هو المصلى المسموح به، فإنه لا يجوز لك أن تنشئ مصلى آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم اختلفوا في جواز النفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلى أو في المسجد، فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يتنفل قبلها ويتنفل إن شاء بعدها، وأطلق، ولم يفرق بين المصلى وغيره، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون مأموم، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون مأموم. وقال مالك: إن كانت الصلاة في المصلى فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها سواء كان إماما أو مأموما، وإن كانت في المسجد فعنه روايتان، إحداهما المنع من ذلك كما في المصلى، والأخرى له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة بخلاف المصلى. وقال الشافعي: يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره إلا الإمام، فإنه إذا ظهر للناس لم يصلي قبلها.
وقال
الشافعي: يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره إلا الإمام، فإنه إذا ظهر للناس لم يصلي قبلها. وقال أحمد: لا يتنفل قبل العيد ولا بعده، لا الإمام ولا المأموم، لا في المصلى ولا في المسجد.
نعم، يقصد أحمد التنفل الذي هو ماذا؟ مطلق التطوع. أما يعني كخاص، كسنة خاصة، كسنة خاصة بالعيدين، فلا يوجد لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، لا في المسجد ولا في غير المسجد. فنقول الصحيح ماذا؟ أنه لا توجد سنة للعيدين، لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، سواء صلى في المصلى أو صلى في المسجد. لكن ما الفارق بين الصلاة في المسجد والصلاة في المصلى؟ أن الصلاة في المصلى ليس لها تحية مسجد فتجلس، أما في المسجد ففيها تحية المسجد فتصلي تحية المسجد، وليست سنة للعيدين، فليس العيدين سنة لا قبلية ولا بعدية، لم يرد دليل بذلك، بل جاء الدليل على خلاف ذلك أن النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها كما في الحديث الصحيح. بهذا نكون قد فرغنا من ما يتعلق بأحكام صلاة العيدين، ونقف عند صلاة الخوف، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على